الدرس السادس من دروس المنتخب في بلاغة العرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له: الاستفهام هو طلب الفهم بالشيء الذي لم يتقدم لك علم به. طلب الفهم، المعرفة بشيء لم يسبق لك علم به. أدوات الاستفهام 10 أدوات حرفان، وهما الهمزة وهل، وتسعة أسماء وهي من ومتى وأين وأيان وأنا وكيف وكم وأي. انقسام الأدوات من حيث المستفهم عنه: ما يكون للتصديق فقط، وهو ما يسمونه الاستفهام عن الحكم، وهو إثبات شيء لشيء أو نفيه. قال ابن هشام رحمه الله: هل لطلب التصديق الإيجابي، أي أنها تدخل على الجمل المثبتة لا المنفية، لأن الجمل المثبتة هي التي تحتاج إلى تصديق. إذن التصديق هو إدراك المفرد، وسمي تصديقا لأن المخاطب يصدق به كونه خالي الذهن، أي إدراك الأمر من حيث هو، وهذا لا يكون إلا لخالي الذهن، إنسان ليس عنده معرفة بالأمر أصلا، فيستفهم بهل الخاصة بالتصديق. قال: ويقولون إدراك النسبة بين أمرين. الأفضل من أجل أن لا يلتبس أن يحذف هنا كلمة النسبة، فيقال هو إدراك المفرد. والأداة المخصصة له هي هل، ولذا يكون الجواب بعدها بلا أو نعم، ويمنع ذكر المعادل بعدها، فلا تقول هل قام زيد أم عمر، لأن أم تفيد الشك والتردد، وهذا ينافي التصديق، لأن التصديق إدراك شيء لا تعلمه. يتنبه لهذا، التصديق إدراك شيء لا تعلمه أصلا، والتصور هو طلب تعيين شيء أنت تعلمه من حيث الجملة، وإنما لا تفهم تفاصيل ذلك أو بعض أفراده. قال: لأن التصديق إدراك شيء لا تعلمه أصلا. فعلى سبيل المثال، قول المستفتي للعالم الناصح: هل يجوز كذا وكذا مما لا علم له بحكمه، فيجيبه العالم بما يكون نافعا له في دينه ودنياه، ولا يقول المستفتي: هل يجوز كذا أم كذا، لأن أم تدل على أن عنده أصل معرفة، وإنما يطلب التعيين بمعنى أن عنده تردد، فإذا لا يستقيم ولا يجتمع هل مع أم، لأن بينهما تعارض من حيث المعنى. هل تدل على عدم المعرفة بالكلية، وأم تدل على أن عنده معرفة من حيث الجملة، وإنما عنده تردد فيريد تعيين ذلك الأمر الذي تردد فيه. فإذا الأداة المخصصة للتصديق هي هل. قال: الثاني ما يكون للتصور فقط، وهو الاستفهام عن النسبة. تحذف كلمة مفرد من هذه النسخة، أصل المعرفة موجودة، وإنما يريد تعيين نسبة ذلك الأمر، معناه أنك تعلم في الأصل الحدث، لكن أنت بحاجة إلى تعيين صاحب الحدث. مثلا تعلم أن فلان من الناس قدم، ولكن لا تدري متى قدم، فتقول: أفي الصباح قدم فلان أم في المساء؟ أنت لا تشك في القدوم، تعلم أنه قدم، وإنما تريد أن تستفهم عن النسبة، وهي وقت القدوم. قال: ولهذا النوع يختص بقية الأدوات ما عدا الهمزة كما سيأتي. إذن للتصور هي بقية أدوات الاستفهام، غير الهمزة فإنها مشتركة بين التصور والتصديق. قال: ثلاثة ما يكون للتصور تارة والتصديق تارة، وهي الهمزة. وبما أن الهمزة تدخل على النوعين، فيحسن أن نذكر لها بعض الأحكام، وهي كالآتي: أن المسؤول عنه يأتي بعدها دائما، سواء كانت للتصور أو للتصديق، الشيء الذي تطلب فهمه تجعله بعد الهمزة. فمثالها مع التصور الذي هو إدراك النسبة، مثلا: سمعت أن فلانا من الناس ذكرك، وهو ممن له كلمة كالعالم ونحوه، فكيف يا ترى يكون الاستفهام؟ الذكر حاصل، وإنما تستفهم عن نسبة الذكر، هل كان بالخير أم بالشر؟ هل ستقول أقال خيرا أم شرا؟ أم تقول أخيرا قال أم شرا؟ لا يخالك تشك أن الأول خطأ. لما؟ لأنك لم تستفهم عن القول، فقد علمته من قبل، لكنك تستفهم عن المقول أخيرا أم شرا، فعلى هذا ستقول مستفهما أخيرا قال أم شرا. واضح هذا إن شاء الله، يكون مستفهم عنه بعد الهمزة. مثال آخر: بينما أنت في المسجد أو المكتبة في مراجعتك أو بحثك، مع العلم أن لديك أخوان أحدهما عبد الله والآخر عبد الرحمن، بلغك أن أحد أخويك قدم لطلب العلم فبلغ الفرح شغاف قلبه، فأحببت أن تستفهم قبل مجيئهم من القادم منهم، فماذا ستقول؟ أقدم عبد الله أم عبد الرحمن؟ أم تقول أعبد الله قدم أم عبد الرحمن؟ أدع الجواب إليك لتنسج على منوال ما تقدم بين يديك. فماذا ستقول هنا؟ لا شك أنك ستقول أعبد الله قدم أم عبد الرحمن، لأن القدوم قد علمته، وإنما تطلب تعيين الذي قدم فتجعله بعد الهمزة، أعبد الله قدم أم عبد الرحمن. ومثالها مع التصديق، بينما أنت في البيت لمرض أصابك أو معتذرا بأي عذر لم تحضر الدرس الخاص الذي تعتاد حضوره، فجئت من الغد على عدم معرفة بحضور المدرس، فبأي كيفية تسأل زميلك المدرس حضر أم أحضر المدرس؟ لا شك أن الثاني هو الصواب، لأنك تستفهم عن الحضور لا عن المدرس، وفي هذه الحالة يمنع ورود المعادل بعدها التي هي أم، يقال فيها أم المعادلة، ورود المعادل بعدها بينما الأولى يجب ذلك معها، الأولى يجب ذلك معها التي هي للتصور، تقول أعبد الله قدم أم عبد الرحمن، لكن التصديق تقول أقدم عبد الله، ولا تأتي بأم المعادلة، لأنك تسأل عن أصل الشيء، عن أصل القدوم. قال وفي هذه الحالة يمنع ورود المعادل بعدها بينما الأولى يجب ذلك معها، هذا على الأصل، وإلا فقد يحذف في حالة ما إذا كان السائل عالما بما تريد. تقول مثلا لولد أخيك أفي المسجد أبوك، والتقدير أم في البيت، هذا لا شك قضية أنه يجوز حذفها، هذا شيء آخر، لكن يبقى معنا متى يجوز الإتيان بأم المعادلة، يؤتى بأم المعادلة مع التصور فقط الذي هو طلب تعيين النسبة، أما مع التصديق فلا يؤتى بأم المعادلة. وهذا الحذف اعتمادا منك على فهم المخاطب. الثاني أن الهمزة متى كانت للتصور يكون الجواب بتعيين المسؤول عنه من فعل أو فاعل أو غيره، ولا يكون الجواب بنعم أو لا، يكون بالتعيين التي هي للتصور، وإذا كانت التصديق يكون الجواب بنعم أو لا. الثالث أي من أحكام الهمزة أن الهمزة هي أعرق أدوات الاستفهام، ولذا لا يتقدم عليها حرف العطف، بل إذا التقت به تقدمت عليه. قال تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الشاهد أفمن، الفاء حرف عطف ولا يتقدم على همزة الاستفهام، بل همزة الاستفهام لها الصدارة. وكذلك إن اجتمعت مع الواو أو ثم، فمثالها مع الواو قال تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. الشاهد أومن ينشأ، الواو تقدمتها همزة الاستفهام. ومثالها مع ثم قال تعالى أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. الشاهد أثم، ثم تقدمتها همزة الاستفهام. وأما بقية الحروف أي حروف الاستفهام، فالأصح أن يقال أدوات الاستفهام، وأما بقية أدوات الاستفهام فإنها تتأخر عن العطف. قال تعالى فهل أنتم منتهون، هل أداة استفهام، لكنها هنا تقدمها فاء العاطفة، فهل أنتم منتهون، وهكذا قلت في البقية. بقية أدوات الاستفهام سبق أن ذكرنا لك أنها تستعمل للتصور فقط، وهي كالآتي ما، وتستعمل غالبا لغير العقلاء، وتكون لتعريف الشيء، يقال لك مثلا ما الغضنفر فتقول الأسد، وكما مثل الهاشمي نحو ما العسجد فيقال في الجواب أذهب، فإذا ما تستعمل لغير العقلاء. وقد كثر ورودها في القرآن الكريم بخاصة في مقام التهويل والتعظيم. قال تعالى الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، وقال تعالى القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، هذا على وجه التعظيم والتهويل والتفخيم. إشكال، إن مما تقدم تقر لدينا أن ما يستفهم بها عن غير العاقل، وبين أيدينا قول الله تعالى قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض ما بينهما إن كنتم موقنين. قال الزمخشري، هو أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، قال عنه الذهبي رحمه الله كبير المعتزلة صاحب الكشاف، وهذا السؤال لا يخلو إما أن يريد أي شيء هو من الأشياء التي شهدت وعرفت أجناسها، فأجابه بما يستدل به عليه من أفعال خاصة ليعرفه أنه ليس بشيء مما شهد وعرف من الأجرام والأغراض، وأنه شيء مخالف لجميع الأشياء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني فيكون هنا قد استفهم عن شيء غير العالم. وإما يريد به أي شيء هو على الإطلاق تفتيشا عن حقيقته الخاصة ما هي، فأبان بأن الذي لا سبيل وهو الكافي في معرفته معرفة ثباته بصفات استدلالا بأفعال خاصة على ذلك. قال صاحب البلاغة العربية في هذا النص: نلاحظ أن سؤال فرعون عن رب العالمين هو سؤال عن شرح الاسم، أي ما معنى رب العالمين، إنه لا يجهل معنى كلمة رب ولا معنى كلمة العالمين، لكن سأل عن الاسم المؤلف من رب العالمين، فشرح له موسى عليه السلام بقوله رب السماوات والأرض ما بينهما، فاتهمه فرعون بالجنون لأنه ذكر أن السماوات والأرض ما بينهما خاضعة بسلطان رب واحد، وهو يتصور أن الكائنات يتحكم فيها أرباب متعددون، وهو رب إقليم مصر. فتنزل موسى عليه السلام إلى مستوى إدراك فرعون فقال له ولملئه رب المشرق والمغرب وبينهما إن كنتم تعقلون، أي هو المتصرف بعمليات الخلق والتدبير في هذه الأرض من مشرقها إلى مغربها، ومن ذلك حدود سلطانك في مصر يا فرعون. عندئذ استكبر فرعون حين فهم مراد موسى عليه السلام فقال له لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وعلى هذا يكون الأصل أن ما تستخدم لغير العاقل، وقد تستخدم للعاقل أو للعالم لغرض بلاغي. قال: من؟ وأكثر ما تستعمل للعقلاء، أو يقال أنها تستعمل لما يعلم ليدخل في ذلك العلم بالله، فيقال مثلا: من خلقك؟ فتقول الله، وتقول: من في المسجد؟ فتجاب: فلان. تستعمل للعالم وتقول: ما هو الدرس الذي درس اليوم؟ ما هو الكتاب الذي درس اليوم؟ ولا تقول: من الكتاب؟ أظن أن هذا واضح. فمن تستعمل في مقابل من يعلم ومن يعقل، وما تستعمل في مقابل ما لا يعقل. قال: كم؟ ويستفهم بها عن العدد. قال تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. وتقول: كم لك في طلب العلم؟ أو كم حفظت من الحديث أو من القرآن؟ وهكذا قس على ذلك. إذن يستفهم بها عن العدد، إذا كان الشيء ذو عدد فتستفهم عنه بكم، بكم اشتريت هذا، بكم تبيعني هذا ونحو ذلك. كيف؟ يستفهم بها عن الحال. قال الله: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، أي كيف الحال يومئذ. وهكذا قل في قوله تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، كيف يكون حالكم إذا جاء هذا اليوم. فهكذا تقول: كيف حالك؟ كيف أصبحت؟ كيف أمسيت؟ كيف أنت؟ كيف الأهل والأولاد؟ تسأل عن الحال. قال: أن موضوع الاستفهام، وتأتي لمعاني كثيرة، منها أنها تأتي بمعنى كيف، أن بمعنى كيف، وتأتي بمعنى من أين، وتأتي بمعنى متى، وقد جمعت هذه المعاني كلها في قوله سبحانه: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. قال المفسرون معناه: كيف شئتم ومتى شئتم ومن أين شئتم. كيف شئتم تحرثكم أن شئتم، أي كيف شئتم إذا كان في موضع الحرث، ومتى شئتم إلا في الوقت الذي حرم الله، في وقت الحيض والنفاس، ومن أين شئتم أي في موضع الحرف. فهذه هنا أن شئتم تشمل المعاني الثلاث التي هي كيف ومن أين ومتى. قال: أي يطلب بها تمييز أحد المتشاركين في الأمر. قال تعالى: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. فإذا أي للتمييز بين أحد المتشاركين، كإنسان يكون بين يديه عدد من الكتب فتقول: اعطني كتابا، تقول: أي كتاب تريد، لأن قولك اعطني كتابا كلمة كتاب يشترك فيها عدد من الكتب، فيطلب التمييز بينها بكلمة أي، أي الكتب تريد. وهكذا هناك أكثر من شخص اسمه محمد فتقول: ادع لي محمدا، فتقول: أي المحمدين تقصد ونحو ذلك. أيام يستفهم بها عن المستقبل. قال الرب سبحانه: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. يستفهم بها عن المستقبل، تقول مثلا لإنسان: أيان نكمل الدرس؟ أيان تأتي عندنا دعوة؟ تسأل بها عن المستقبل. قال: وقال تعالى: يسأل أيان يوم القيامة. نكون بهذا قد انتهينا من هذا الدرس، وخلاصته أنه تحدث عن الاستفهام، تعريف الاستفهام، ثم قسم أدوات الاستفهام أولا إلى قسمين، منها الأسماء ومنها الحروف، ثم قسمها تقسيم آخر أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها ما وضع للتصديق وهي هل، ومنها ما وضع للتصور وهي بقية الأدوات، ومنها ما وضع للتصور والتصديق وهي الهمزة. ثم ذكر بعض الأحكام للهمزة، ثم أيضا تكلم على بقية أدوات الاستفهام.
قال المؤلف غفر الله له: خروج أدوات الاستفهام عن معناها الحقيقي إلى أغراض أخرى. ما هو المعنى الحقيقي للاستفهام؟ السؤال عما لا علم لك به. وقد يخرج عن هذا المعنى إلى معاني كثيرة جدا كما ستسمعها إن شاء الله. قال: وقد وقف البلاغيون على معان كثيرة خرج إليها الاستفهام عن حقيقته، وهي ما يلي: الإنكار والتوبيخ والتقرير، التعجب أو التعجيب، العتاب، التذكير، الافتخار، التفخيم، التعظيم، التهويل، التخويف، التسهيل والتخفيف، والتهديد والوعيد والتكثير والتسوية، والأمر والتنبيه والترغيب والنهي، والدعاء والاسترشاد والتمني والترجي والاستبطاء والعرض والتحضيض والتجاهل والتحقير والاستهانة والمدح والذم والاكتفاء والاستبعاد والإيناس والتهكم والسخرية والإخبار والتأكيد إلى غير ذلك من معاني. فهذه نحو 32 كما معنى كما ترى. انظر، هذه معاني كلها للاستفهام الذي يخرج عن معناه الحقيقي. لغة العرب واسعة، فمن طبيعة الإنسان إذا لم يرد التصريح بالمعنى الذي يقصده فإنه يتخذ للإشعار أسلوبا غير مباشر. هذا واضح، أحيانا قد لا يستطيع الإنسان أن يصرح بمكنونه وبما في ضميره، يتخذ أسلوبا آخر يبلغ به مقصوده. ومن الأساليب الذكية غير المباشرة أن يحاول جعل المخاطب هو الذي يعبر بنفسه عن المعنى أو يدركه بنفسه ولو لم يعبر عنه بكلامه. والطريق السهل للوصول إلى هذه الغاية أن يطرح على المخاطب جملة استفهامية موجهة توجيها خاصا، إذ يحيطها بقرائن تجعله يدرك المعنى بنفسه. لا بد من القرينة التي يجعلها في سياق الكلام حتى تخرج عن معناها الأصلي إلى المعنى الذي يريده المتكلم، سواء عبر عنه بالجواب أو لم يعبر. والمحققون من علماء البلاغة يرون أن معنى الاستفهام يبقى، هذه مسألة خلافية في هذه المعاني الأخرى التي أشرنا إليها، هل يذهب معنى الاستفهام بالكلية أم يبقى معنى الاستفهام مع الإضافة إلى المعنى الآخر؟ الصحيح أنه يبقى معنى الاستفهام إضافة إلى المعنى الآخر، ولكن ينضم إليه ما يستفاد منه من المعاني التي يدل به عليها. قلت: وإليك شرح بعض هذه المعاني التي لو شرحناها كلها لطال بنا هذا الفصل ولأخذ علينا ثلث الكتاب. فمنها على سبيل المثال التقرير، ويكون الاستفهام به ليكون أوقع في النفس وأدل على الإلزام. ومن الأمثلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الشاهد: قال ألم أقل لكم، هذا الآن استفهام. ما المقصود منه؟ مقصود التقرير، ليس المقصود هو طلب الفهم. الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، إنما أراد أن يقرر الملائكة الذين كانت لهم وجهة نظر في بداية الأمر لما قال الله عز وجل: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يرسل فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة إلى آخره. فعندئذ قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذا زيادة للتقرير، وهو كما سمعت من باب الإلزام. التقرير أيضا يلتزم المخاطب بما قرر به. أمثلة ذلك: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، هذا تقرير. إذا جاء يحاسبهم ويعاقبهم على أفعالهم يخاطبهم بهذا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم. وهكذا قول الخضر لموسى: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، يذكره بالعهد الأول، يقرره: أنت التزمت بداية الأمر على أنك ما ستسألني، ثم ها أنت سألتني، فالتزم بما عهدت قبل. فهذا من باب التقرير: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. وهكذا تقول لولدك: نهيته عن أمر ما، ألم أنهك عن كذا وكذا، يعني سبق أن حذرته، فلا تلمني إن أوقعت بك العقوبة. هذا هو معنى التقرير، وأدل على الإلزام. هذا أسلوب جميل من أساليب الاستفهام، وهو أن يأتي الإنسان بالتقرير على وجه الاستفهام. وهذا أبلغ من لو قلت له: قد قلت لك كذا وكذا، قد أخبرتك كذا وكذا، وإنما تأتي بطريقة الاستفهام كأنك تريده أن يشهد على نفسه هو. لو قلت له: قد قلت لك كذا، ممكن أن يقول لك: لا ما قلت لي. لكن لما تقول: ألم أقل لك، تجعله هو الذي يشهد على نفسه. هذا أسلوب جميل. قال: وفيما تقدم لا يحتاج إلى جواب، لأن المراد التحقيق والتقرير، لا يحتاج إلى أن يقول له نعم أو لا، فإن المعلومة قد وصلت. الآن لما قال: ألم أقل لكم، لا يحتاج أن يقول نعم قلت لنا، ما يحتاج، لأنه لم يسأل لقصد الاستفهام، إنما سأل لقصد التقرير. وهكذا لو تأملتم في الآية التي ذكرناها عن الخضر مع موسى، لما قال له: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، ما قال له نعم أو لا، إنما وجه العذر مباشرة، قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. وصلت الرسالة، فما احتاج إلى أن يجيبها. قال: الإنكار. إذن المعنى الأول التقرير على وجه الاستفهام، وفائدة هذا التقرير أوقع في النفس وأدعى للإلزام، ولا يحتاج إلى جواب. الإنكار، تريد أن تنكر شيء فتأتي بطريقة الاستفهام، وهذا أبلغ من الإنكار المجرد عن الاستفهام. الإنكار البعيد عن الاستفهام أضعف من الإنكار المصحوب باستفهام. قال: وهو من أهم الأغراض التي تخرج عن أصل الاستفهام، وهو الذي يسمى بالاستفهام الإنكاري، وهو على قسمين: إنكاري توبيخي وإنكاري تكذيبي. فالأول إنكار وتوبيخ على أمر قد وقع في الماضي، بمعنى ما كان ينبغي أن يقع. يكان التوبيخ على شيء مضى، فالمعنى ما كان ينبغي أن يقع، وإذا كان في مضارع يكون بمعنى لا ينبغي أن يكون. مثال قوله تعالى: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. موضع الشاهد أكفرت، يعني ما كان ينبغي لك أن تصنع ذلك، ما كان ينبغي لك، سيما والله سبحانه وتعالى قد خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، كيف جحدت نعمة الله عز وجل عليك، ما كان ينبغي لك. فهذا استفهام يسمى استفهام إنكاري توبيخي، وفي نفس الوقت يوبخه على ما حصل منه. وقال الله: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. هذا أيضا إنكاري توبيخي وتقدير، ما كان ينبغي لكم أن تصنعوا ذلك، ما كان ينبغي لكم أن تتعاملوا مع أخيكم هذا الذي اصطفاه الله واختاره، ما كان ينبغي لكم أن تصنعوا معه ذلك. فهذا استفهام إنكاري، وهو في نفس الوقت توبيخي. ولهذا قالوا بعدها، بعد أن فهموا التوبيخ، ماذا قالوا؟ قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فهموا أنه أراد أن يوبخهم عما حصل منه. بعد أن قالوا إنك لأنت يوسف إلى آخر بعد أن عرفوا. هو لم يستفهم، لم يطلب منهم الفهم، إنما أنكر عليهم ووبقهم على أمر مضى أو يكون على الأمر الذي وقوعه في المستقبل. يعني إذا كان التوبيخ الإمكاني على أمر سيحصل في المستقبل فيكون بمعنى لا ينبغي أن يكون. قال الله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. يعني لا ينبغي أن يكون هذا، لا ينبغي أن تحرصوا على أناس من المنافقين. فموضع الشاهد: أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ فهذا كما سمعت عتاب، إنكار وتوبيخ لأناس يسارعون في المنافقين ويختصمون فيهم ويجادلون فيهم. فلا ينبغي أن يختلف في المنافقين ولا أن يجادل فيهم ولا أن يتعصب لهم، هذا لا ينبغي أن يكون، فإن هؤلاء أضلهم الله. وهذا أبلغ في النهي والإنكار مما لو قال لا تجادلوا في المنافقين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ما ينبغي أن يكون هذا منكم، أن تسارعوا في الكافرين وتتخذوهم أولياء من دون المؤمنين، إنكار توبيخي. والثاني التكذيبي، ويسمى الإنكار الإبطالي. إذا كان التكذيب بالماضي كان التقدير لم يكن، وإذا كان التكذيب بالمضارع كان التقدير لن يكون، لن يكون في المستقبل، لم يكن في الماضي ولن يكون في المستقبل. قال الله تعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. هذا لم يكن، أما جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. لما قالوا الملائكة إناث قال الله لهم: كيف الله عز وجل اختصكم بالذكور، أعطاكم الذكور وأبقى عنده الإناث؟ هذا لم يكن، هذا لم يكن. وقال الرب سبحانه: أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون؟ اصطفى الماضي، نعم، لم يكن هذا الاصطفاء، ما حصل هذا الأمر. ومثال الثاني قال الله عن نوح لما قال لقومه: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. الشاهد: أنلزمكموها، دخل الاستفهام على المضارع فأفاده أنه لن يكون هذا، لن يكون هذا. ومعنى أنلزمكموها أي أنكرهكم ونلزمكم بهذه الآيات البينات التي عرفناها وأنزلها الله عز وجل علينا، لن نلزمكم بذلك، هذا لن يكون. وهذا ناظر قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وهذه تعتبر أطول كلمة في القرآن، وهناك كلمة أخرى أيضا: فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم، نفس الأحرف، أظن 10 أحرف، هي أطول كلمة. قال التعظيم: قال الله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ما هو الشاهد؟ ما لهذا الكتاب، ما الاستفهام، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة؟ هل هنا مطلوب الجواب؟ هذا ليس مطلوب الجواب وليس لطلب الفهم، إنما للتعظيم. يقولون: ما كنا نتوقع أن هذا الكتاب ما يترك شيء، ما ترك لنا حتى صغيرة ولا كبيرة إلا وأحصاها، فوجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. فهم يعظمون هذا الأمر. وقال المتنبي: أبنت الدهر عندي كل بنتي فكيف وصلت أنت من الزهام؟ يعني يقول أبنت الدهر خاطب الحمى، يقول لها أبنت الدهر؟ عندي كل بنتي، عندي من الهموم والغموم وبنات الدهر كثير. وكانوا يعبرون عن المصائب ببنات الدهر، فيقول أبنت الدهر؟ عندي كل بنتي، فكيف وصلت أنت للزحام؟ بنات الدهر موجودة، المصائب عندي كثيرة، وأنت اشتقيت الزحام هذا كله وصلت؟ من أين وصلت؟ واضح معنى البيت؟ أبنت الدهر؟ عندي كل بنتي، فكيف وصلت أنت من الزحام لكثرة المصائب؟ نظير هذا رجل أيضا يخاطب الحمى، يقول لها وزائرتي كأن بها حياء وليس تزور إلا في الظلام، بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي. والحمى هذا ما تزور إلا وقت الظلام، ما تجي وقت الضحى ولا الظهر، تأتي إلا وقت الظلام تزور. طيب زارتني وقت الظلام، جعلت لها هيأت لها المجلس، المطارف، السرر، الحشايا، الحرير، تجلس على قاتلها، لا أريد العظام، فعافتها تركتها وباتت في عظامي. انظر على بلاغة، كانوا بلغاء. قال التهكم، التهكم عبارة عن التحقير والاستخفاف. قال الله عن قوم شعيب، قال الله عن قوم شعيب عليه السلام أنهم قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. موضع الشاهد أصلاتك، هذا التهكم، كما تقول الإنسان أدينك يأمرك بهذا، أدينك يأمرك بهذا. ترى مثلا طالب علم يتساهل في صلاة الجماعة، يتساهل في الكذب ونحو ذلك، تقول أطلب العلم يأمرك بهذا، فأنت تهكم به وتحتقره لأنه لم يعمل بعلمه. وهؤلاء الأشرار من قوم شعيب يخاطبون نبيهم بهذا، يقول أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، كأن هذا عندهم غريب، كأن هذا عندهم غريب. ولهذا كانوا يقولون أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فالمقصود هنا التحقير ليس الإخبار، أنهم يخبرون أنهم أرادوا يزكوهم. وإذا مسخت الفطر فإن الإنسان يعيب أشياء ليست بمعين، ومن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة، ومن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. إنسان فمه مريض، هو مريض، فيشرب الماء الزلال يقول هذا مر. طيب العيب ما هو في الماء، العيب في فمك، المرض في فمك. وقال الله تعالى فيما ذكر عن إبراهيم حين مال على آلهة قومه مريدا تكسيرها بعد أن اعتذر إليهم بعدم الخروج معهم بأنه سقيم مما يقارفونه من الشرك، قال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. ماذا يريد إبراهيم بهذا؟ التهكم من هذه الآلهة والسخرية بها. ما لكم لا تأكلون، ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، يعني أصبحتم أنزل حتى من البهائم، كيف تستحقوا تكونوا آلهة؟ على البهيمة إذا لم تنطق تأكل، أنتم جمعتم بين عدم النطق وعدم الأكل، فأنتم أنزل من البهائم من الحيوانات. هذا هو المعنى، التنبيه على الخطأ. إذا انتهينا من هذا الذي هو التهكم، التنبيه على الخطأ والضلال المخاطب. قال الله عز وجل فأين تذهبون، أين تذهبون، أنتم واهمون بهذا، هذه الغفلة السحيقة وبهذا البعد وبهذا التكذيب، إلى أين تذهبون؟ قال سبحانه أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. أنتم مخطئون بهذا الطلب، قد كنتم على المن والسواق قلتم تريدون الفوم والبصل، هذا من دنو الهمة. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، لا مانع أن يجتمع أكثر من غرض في الآية الواحدة، ولكن ننظر إلى ما هو أوضح معنى من تلك المعاني، ولا مانع أن يجتمع أكثر من معنى. الاستبطار، وسر التعبير بالاستفهام في مقام الاستبطار هو إظهار المعاناة، قد عانى من طول الانتظار، من طول الانتظار وجذب انتباه السامع ودعوته للمشاركة والنظر فيما نزل وحل. فانظر على سبيل المثال إلى قول الله عز وجل مصورا حال قوم اشتد بهم البلاء حتى جعلهم يتطلعون إلى فرج الله عز وجل ونصره الذي هم في انتظاره. قال عنهم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هل هذا حصل من الرسول والذين آمنوا معه شك في النصر؟ لا، استبطاء، هم موعودون ولكنهم استبطأوا النصر. وقال المتنبي: حتى ما نحن نساري النجمة الظلم وما سراه على خف ولا قدم. يقول حتى ما نحن نسير في الليل على الإبل وعلى الأقدام، والنجم هو يسير معنا لكن ما يسير لا على خف ولا على قدم، هو لا يتعب، فلا غرابة أن يطول المسير ونحن نتعب، فالنجم أصلا يسير من غير خف ولا قدم، فهو لا يصاب بالتعب كما نصاب نحن بالتعب. فيقول حتى ما نحن نسار النجم في الظلم وما سراه على خف ولا قدم. وقال البهاء زهير: أمولاي إني في هواك معذب وحتى ما أبقى بالعذاب وأمكث. هذا إن شاء الله يحدث. حتى ما، أصلا هنا الألف حق الاستفهام محذوفة، أصلها حتى ما، فهنا حذفت همزة الاستفهام التي هي للميم، وإنما هذا اختصار النفي. قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أترون بارك الله فيكم أيهما أبلغ؟ لو قلنا ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان، أو نقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أشك أن أسلوب الاستفهام أبلغ، أسلوب الاستفهام أبلغ، والمعنى هنا النفي، يعني ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان. أحسنوا فإن الله يحب المحسنين، أي ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. والفرق بين النفي بالاستفهام والنفي الصريح، ركز هذه المعلومة، أن النفي في الاستفهام مزيد تحريك وتنبيه. وانظر أيضا إلى قول الرب تبارك وتعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. الشاهد: قل فمن يملك لكم، والمعنى لا أحد. ففي هذا تحريك لهممهم وكذلك مزيد تنبيه لهم. وتأمل في قول الله تعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. ومن أظلم، أي لا أظلم، وهكذا ومن أظلم ممن منع مساجد الله، هذا أبلغ من قوله لا أظلم ممن منع مساجد الله، كأنه يستفهم، كأنه يقول نبئوني بأحد يكون ظلمه أعظم من هذا الظلم، فيكون الجواب لا. قد كانت هناك آيات كثيرة ذكرناها في هذا الباب، حذفناها اختصارا، انظر أرقامها في الحاشية. ألا تلاحظ، صوب ألا تلحظ معي، في الآيات المتقدمة مزيدا من التحريك للذهن والاهتمام في النبي، وأيهما في نظرك أبلغ، أن تقول في كلام منثور لا أظلم من المتعدي حدود الله، أو ومن أظلم ممن يتعدى حدود الله؟ لا أشك أنك سترى الآخر أبلغ. لما؟ لأن الأول مجرد نفي، والثاني مع ما تضمنه من نفي جاء الاستفهام فزاد نفيا. والأمر الذي يليه أن مجرد النفي قد يداخلك مشكك في صحة الكلام الذي تتكلم به، لأنه في هذه الصورة ضرب من الأخبار التي تحتمل الصدق والكذب لذاتها، كما سبق بخلاف الاستفهام فإنه مبني على ادعاء أن لا مخالف في ذلك الأمر. وهذا يكون من باب التلطف، تريد أن تأمر بشيء فتستفهم عنه استفهام، باب التلطف المخاطر، فيقدم له الأمر على سبيل الاستفهام. قال الله عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ لهذا فهم الصحابة أن المسألة ليست استفهام وأنها أمر، فلذا قالوا إيش؟ انتهينا، انتهينا. فهذا استفهام لكن معناه الأمر، هذا من باب التلطف. مثلا بدل أن تقول للطالب اكتب، قل هل لا تكتب؟ هل كتبت؟ أو نحو ذلك، فيكون هذا فيه تلطف بالمخاطب. وقال الله تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟ التقدير إيش؟ اشكر الله. فأنت في جميع ما تقدم في البند ترى أن الأوامر قد صدرت في الاستفهام تلطفا بالمخاطب وطمعا في استجابته أكثر. هذا وقد طال بنا هذا الفصل، فقد آن لنا أن نفارقه لا رغبة عنه، وإنما إبقاء على أنفسنا من الملل، وأظنه قد حصل شيء من ذلك، والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك.